المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، يعني منهاج السنة النبوية، وابن القيم في الصواعق، وهذا نص. ونقل الطوائف سبع في كلام الله عز وجل. وهذا المبحث قد يكون أشد من الذي قبله، المبحث الأخير استطراد من المصنف في طوائف الملاحدة، وذكر منهم الجهمية والحلولية والاتحادية والقدرية والجبرية. هذا لعلك سوف تكون استوعبته بعض الاستيعاب أو كثيرا منه. وأما هذا الفصل ففيه الطوائف التي ضلت في باب كلام الله عز وجل في صفة الكلام، وبالتالي في فهمهم للقرآن ومعنى القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا المبحث إذا قدرت عليه إن شاء الله تقدر تفهم منه ما تستطيع، ولو بقي معك شيء يعني هذا المبحث ليس على شرط الكتاب، وليس على شرطنا في هذه المرحلة، وإنما شرطنا في هذه المرحلة أن نضبط اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، وأن نعرف الحق ونضبطه بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة وببعض المعقول، يعني بعض النظر، حتى يتسنى لك نقل مذهب أهل السنة والجماعة، أو يتسنى لك أن تدين به أولا في نفسك، وأن تستطيع أن ترد على بعض الشبهات التي قد تعرض لك أيضا في نفسك، ولعلك عند بعض الاحتكاك خاصة بمن يليك، من ينفعك أو من يهمك أمرهم من الوالد والوالدة والزوجة والأولاد والمحيطين والأقربين ونحو ذلك، أن يعني إن كان يعني شيء من هذا يحسن عرضه أو لا بد من تفهيم معناه، أن يكون عندك من الحضور ما تستوعب على الأقل من يليك. هذه المرحلة التي نحن فيها، لكن بعض الاستطرادات لا شك أنها توسع المدارك وتطلعك على بعض وجوه الخلل عند أهل البدع والخلاف، وهذا من فائدته توسيع المدارك، وأيضا من أجل فائدته أن تحمد الله عز وجل على الحق الذي أقامك عليه، ولولا الله عز وجل لما اهتديت، وإلا فقد وجد من هو أعقل منك وأزكى وأفهم، ومع هذا ضل عن الصراط المستقيم، وما ضل من ضل إلا لأن الله تعالى سلبه الهداية، وما اهتدى من اهتدى إلا لأن الله تعالى قربه واجتباه ووفقه وأعانه، ولولا ذلك لم تهتد إلى هذا الاعتقاد الذي أنت عليه. فمن محاسن اطلاع على مساوئ الفرق أن تستعظم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، وأن تقول كما تقول غدا في الجنة إن شاء الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال المصنف نقلا عن ابن تيمية رحمه الله فيما أشار إليه من كتابه ومن كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى، فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله، نظمه ونفي، وحقه وباطل، سحره وكفر، والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده كله عين كلام الله القائم به كما قال عارفهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نسره ونظامه. لأنهم أهل الاتحاد، وتقدم أن أهل الاتحاد الذين قالوا لأنه لا يرى في الكون إلا شيء واحد، وبالتالي هذا الشيء الواحد كله متحد، وأن الكسرة وهم كما تقدم بالأمس. بناء على هذا كان نظرة أهل الاتحاد إلى كلام الله أن كلام الله كل كلام، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نسره ونظامه. هذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن الله تعالى عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله، يعني صفات الوجود هي صفاته، وكلامه هو كلامه. وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، لما أنكروا علو الله على خلقه وأنه بائن من خلقه، نزلوا إلى أرك المعاني التي لا تليق لا شرعا ولا عقلا، فقالوا بالاتحاد. وفصل هذا الكلام، ويكفينا هذا الجزء لو أنك ضبطته عرفت هذا الكلام. ثم بيّن بعض المناقشات العقلية من حيث النظر التي أدتهم إلى هذا الكفر والعياذ بالله. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة، الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم أن كلام الله، يعني هذا المذهب مقتضاه أن كلام الله، أو بعد أن نقول قولهم يبقى إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية. انتبه لهذا كلام خبيث جدا. مذهب الفلاسفة وأتباع الفلاسفة أن كلام الله عبارة عن فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. إذن ما فيش بقى وحي ولا في رسول ولا في حد، ولهذا في الصفحة المقابلة السطر الثالث قال فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله وأنبيائه. والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، فهو القائم بنفسه المباين لخلقه العالي فوق السماواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء. فهم أنكروا ذلك كله، أنكروا أن يكون هناك رسول مبعوث بكلام الله عز وجل ووحي وشرع ونحو ذلك. ما كلام الله عندهم؟ الفيض الذي فاض من العقل الفعال، يعني معاني وإلهامات وفيوض معنوية كلها. الخطير في هذا أن كثير من فلاسفة الإسلام الذين يعني ينهزم بعض المسلمين ويشرفون بانتسابهم إليهم، مش حتى بانتساب هؤلاء إلى الإسلام، هؤلاء لا كرامة لهم ولا نعمة عين، لأنهم وإن انتسبوا إلى الإسلام فليس لهم من الإسلام إلا اسمه وليس لهم من الدين إلا رسمه، كما حكى هنا عن الفارابي وابن سينا والطوسي. فيجب أن تخفف من غلواء الكلام في هذه الأبواب. بعض الناس كلما تكلم يقول ابن سينا الفيلسوف المسلم هذا ينتسب إلينا، والفارابي أيضا منا، ويبدأ يذكر قائمة حفظينها هم من وأول من اخترع علم الكذا وأول من تكلم في كذا، ويذكر بعض الأسماء فعلا ينتسبون إلى الإسلام لكن ليس لهم أي علاقة بالإسلام. هذا ابن سينا كان يقول بقدم العالم، يعني العالم ملوش خالق، فكيف نقول له فيلسوف مسلم وننسوه؟ هذا إسلام يعني كإسلام عبد الله بن أبي، لو كان في بطاقة يمية وسجل مدني وحي تاني وحي أول، لكانت البطاقة بتاعت عبد الله بن أبي خرجت الديانة مسلم اللي بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما خرج في بعض الغزوات وكان يتظاهر بالإسلام وربما يحث الناس على الإسلام، كل ده تمثيلي نمرة. أيها الناس هذا رسول الله قد جاءكم بالهدى ودين الحق فاستمعوا له وأنصتوا رحمكم الله، وهو فاسق ومرتد وكافر ومنافق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذن هذا فلا تفرح بنسبة ابن سينا ولا نسبة الفارابي ولا نسبة الطوسي ولا نسبة أمثال هؤلاء إلى الإسلام إلا كما تفرح بنسبة عبد الله بن أبي إلى الإسلام، وأنت لا تفرح به فلا تفرح كذلك بهذا. إذا مذهب الفلاسفة في كلام الله بعيد تماما عن مقتضى أسمائه وصفاته وعن مقتضى كونه إلها وعن مقتضى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام معنويات العقل الفعال فيض فاض من العقل الفعال. هذا الكلام متعرفش تمسكه زي الهوى كده، مبقاش لو جيت تمسكه أو توصفه يعني معنى الكلام ده، يعني كلام حبي. هذا الكلام طبعا أبعد ما يكون، خاصة أنك الآن بتقيس هذا الكلام على ماذا؟ على ما استقر في ذهنك من مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة. أنت الآن هذا الكلام يأتي على خلفية بيضاء ناصح مذهب أهل السنة في القرآن أنه كلام الله وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه كما تقدم معك غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يعني هذه الخشية لما يتقال فيض فضل العقل الفعال كلام ده مخالف لهذا الكلام، وإذا خالف فليس بحق. والعقل الفعال هذا عندهم الفلاسفة ما سألهمش قصده، أن الفلاسفة يقول لك لا تكون فيلسوفا حتى لا تفهم ولا تفهم أنك لا تفهم كده أنت وصلت للحقيقة. هؤلاء من الحماقة أن تسألهم ماذا، لأن دائما كلامهم مطاط يمشي على أي حاجة، ليس له جذور يضرب بها الأرض، وليس له أقدام يقف عليه. ولهذا كل واحد من حقه أن يتكلم زي ما عايز ويفهم كما يحلو له. المذهب الثالث مذهب الجهمية، النفاة لصفات الرب تعالى، القائلين إن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته فلن يقم بذاته سبحانه، فاتفقوا على هذا الأصل. إيه الأصل؟ الأصل إن الكلام مخلوق، لأن الجهمية ينفون الصفة، فإذا نفوا صفات الله ومنها الكلام، طب ما إيه هذا القرآن؟ كلام مخلوق. وبناء على هذا الأصل اختلفوا في الفروع، والمصنف نقل عن الأشعري اختلاف المعتزلة في كلام الله على ستة أقاويل، يعني اقرأها من باب الاطلاع، وهي كلام يعني لا يساوي حكايته. ثم أيضا مما تعنى به في الصفحة بعدها تأصيل هذا المذهب، قال في السطر الثامن: وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل. هذا المذهب يعني مذهب الجهمية في كلام الله من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله، الأصل اللي هو نفي الصفات، ولصريح المعقول والفطر من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به. فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل، كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، وأن القرآن مخلوق. وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر. فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمهما، وذلك ينفي حقيقة الإلهية. فطرد ما أصلوا أن الله سبحانه ليس برب العالمين ولا إله، فضلا عن أن يكون لا رب غيره. المذهب الرابع مذهب الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لا لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة. القرآن عند الكلابية معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة. يعني راعوا الشق المتعلق بأنه صفة ذات، ونفوا ما يتعلق بأنه صفة فعل، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. بعد ثلاث سطور قالوا: هذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، وبناه على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، والحروف والأصوات حادثة، فلا يمكن أن تقوم بذات الرب لأنه ليس محلا للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب، والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. الخامس من المذاهب مذهب الأشعري، وهذا المذهب مهم أن تضبطه، لأنه مذهب كثير ممن ينتسب إلى العلم في هذا الزمان. مذهب الأشعري ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب، لأنه ليس بحرف ولا صوت. بحث تقدم معنى أن كل ما بحث الحرف والصوت، وهذا كلام مما سكت عنه السلف ولا يتكلمون فيه ولا ينبغي بحثه، لكن الآن هو يحكي كلام المبتدعة، ولاحظ أن دايما المبتدعة ما وصلوا إلى البدع إلا من خلال أنهم سمحوا لأنفسهم أن يتكلموا في معاني أو يتكلموا بألفاظ وتعبيرات لم يسبق إليها السلف، بداية الانحراف من هنا، وإلا لو وقفوا عندما وقف السلف لما تطرق إليهم الخلل. قال أنه معنى قائم بذات الرب ليس له بحرف، لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا أجزاء، وهو أي هذا المعنى القائم عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار. في السطر الثالث بعد هذا قال: بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر بالسريانية كان إنجيلا، والمعنى واحد، وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية، وهي خلق من المخلوقات، وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله. وفي آخر المبحث بعد 4-5 سطور قال والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة، وأنهم أهل الحق الأشاعرة، ومن عداهم أهل الباطل وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه. إلى أن قال بعد سطر وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته. أنا أعلم أنك قد تفهم معي من أول مرة، وهذه قد للتقليد، وإن الغالب أنك تحتاج تقرأ كلامنا 3-4 مرات عشان تشم منه شمة أو يعني تقف منه على أسفل، وقد تسلم بعد 4 أو 5 مرات فإن المعنى يبقى فيه غموض، تستدركه إن شاء الله في الفرصة الأخرى. لا إشكال، العلم يتبعض ويتجزأ، بعضه قد يسهل وبعضه قد يتأخر لا شك، لكن المهم أن تبذل وأن تجتهد، فإن هذا البذل إما يعينك على الوصول إلى ما تريد. واستطرد المصنف وقطع كلام ابن القيم رحمه الله في هذا فيما ينقل عنه، ونبه إلى مسألة وهي أن الأشعرية غير الأشعري، وبدأ بأن ذكر الثناء على ابن القيم ابن تيمية رحمه الله، وفي الصفحة بعدها 78 السطر الثالث قالوا أما أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله فالذي قرره في كتاب الإبانة الذي هو من آخر ما صنف هو قول أهل الحديث، ساقه بحروفه وجاء به برمته واحتج فيه ببراهينهم، يبقى ناقص ايه؟ ناقص ببراهينهم العقلية والنقلية، ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك كأحمد ومالك والشافعي وغيرهم، وساق لك جملة من أئمة أهل السنة. وبعد 5 أصول قال ولولا خوف الإطالة لسقنا فصول كلامه بحروفه، فإنه وإن أخطأ في تأويل بعض الآيات وأجمل في بعض المواضع فكلامه يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن، كما هو مخالف لهم في إثباته الاستواء والنزول والرؤية والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك يعني من صفات الباري. وقد صرح في مقالاته بأنه قائل بما قال به أحمد رحمه الله وأئمة الحديث، معتقد ما هم عليه، مثبت لما أثبتوه، محرم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضع وصرف اللفظ عن ظاهر وإخراجه عن حقيقته، وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه بون بعيد، بل هو بريء منهم وهم منه براء، والموعد الله. هذا الاستطراد معناه أن الأشعري رحمه الله معروف أن الأشعري مر بثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى كان ينتهج نهج المعتزل من تقديس النظر العقلي ولو على حساب النصوص، هذه المرحلة الأولى تحت أشعري. المرحلة الثانية تحرج أن تكون النصوص عنده بهذه المنزلة المتأخرة في الرتبة عن المعقول، ولعله لاحظ أن أهل المعقول يختلفون فيما بينهم بدعوى العقل، فتجد هذا المعتزلي الزمخشري مثلا يخالف القاضي عبد الجبار، وكلاهما مرجعه إلى العقل وتقديس العقل وهكذا. فبدأ المرحلة الثانية من حياته وحاول أن يوفق بين المعقول وبين النصوص، فانبرى للرد على المعتزل وذلك، لكنه رد عليهم بجنس معقولهم، لو أنه رد عليهم بالوحي فقط لربما اهتم، لكن جعل يرد عليهم بجنس معقولهم، فصوب كثيرا من أقوالهم وخطأ كثيرا من طرائقهم في النظر، فوصل إلى حالة أضبط كثيرا من المعتزلة، لكنه لم يصل في الحقيقة إلى عين طريقة أهل السنة والجماعة. وقد تقدم معنا بعض التطبيقات على هذا، زي مسألة أسمات الصفات والأسماء والصفات ونحو ذلك، فالمعتزلة أسماته أسماء بلا صفات، فهو غير صحح هذا الكلام، فأثبت 7 صفات ونفى بقية الصفات، أثبت صفات 7 ونفى بقية الصفات، فأحسن من المعتزلة، لكن ليس هذا هو. أما أهل السنة فيثبتون كل الصفات بنفس المعنى الذي أثبت هو به صفة الحياة والسمع والبصر والإرادة وغيرها من الصفات السبع، هو نفس المعنى الذي أثبت به السلف بقية الصفة. هذه المرحلة الثانية في حياة الأشعري، وهي المرحلة المشهورة، ومنها ينتسب إلى الأشاعرة من يدين بهذا القول. لكن الأشعري في أواخر أيامه رجع عن هذا، وشعر أنه هو إن فرق من بعض ما قالته المعتزلة إلا أنه أصابته لوسة العقل أيضا، والتفرد عن والتميز والاستقلال للتفكير عن طريقة السلف، فرجع رجوعا عاما وصنف كتابين في آخر حياته ذكر فيهما أنه كما نقل المصنف عنه راجع إلى مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وأئمة أهل السنة، وأنه بريء من الكلام يعني النظر العقلي والتصورات الفلسفية والمنطقية التي جرت الويلات على الإسلام، وأنه راجع عن هذا كله وبريء منه، وبالتالي لا يصح أن ينسب ما كان قاله أولا إليه. فإن شاء الله يكون صدق في هذا الأشعري ويكون خرج من هذه التبعة، لكن لقوة كلامي عند أتباعه والانتشار كلامي عند كثير من المنتسبين للعلم من أهل الإسلام، وإن رجع الأشعري إلا أنه صار هذا الكلام علما لأنه إمام هذه الفرقة، فصار الأشعرة ينتسبون إليه وإن كان هو نفسه ترك هذا الكلام. فالمصنف في هذا الاستطراد يريد أن يقول إن الأشعري نفسه قد رجع عنها، وبالتالي الأشعرية غير الأشعري. وهذا الكلام لا يخالف ابن القيم فيما نقل، وإنما ابن القيم نحى منحى أن هؤلاء الذين ينسبون إلى الأشعري وهؤلاء الأشعرية قصد أن هذا الكلام لصق بهم، حتى لو تصورنا أو سلمنا أن الأشعرية نفسه قد رجع عنها. عاد إلى كلام ابن القيم ليحكي المذهب السادس والسابع من المذاهب أهل الانحراف في كلام الله تعالى. قال السادس مذهب الكرامية، وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة، قائم بذات الرب تعالى، وهو حروف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن، وهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلم، كما يقول سائر فرق المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعل. فهذا وجه الإشكال، المتكلم بعد أن لم فأثبته ربا ليس متكلما ثم بعد هذا تكلم، فكانت صفة النقص عنده ثم بعد هذا عرضت صفة الكمال، وهذا كان شك أنه خطأ. ولهذا في آخر سطرين قالوا أما الكرامية فإنهم جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما جعله خصومهم فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. ما ليه مذهب أهل السنة في هذه المسألة؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، بل هو تعالى خالق من قبل أن يخلق، ورزاق من قبل أن يرزق. واضح؟ هذا الحق الذي عندك. أخيرا المذهب السابع مذهب السالمية، ومن وافقه من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث، أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى، لم يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروف وأصوات وصور وآيات، سمعه جبريل منه وسمعه موسى بلا واسطة، ويسمعه سبحانه من يشاء، وإسمعه نوعان بواسطة وبلا واسطة، ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا. انتبه، لا يسبق بعضها بعضا، بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد، ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم، بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. وجمهور العقلاء قالوا إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه. خلاص، هذا المذهب السابع. ثم قال تعليقا على السبعة، قال والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها، وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل. والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها. ثم ذكر رحمه الله قول أتباع الرسل وأطال على ذلك، وهو الذي تقدم معنى من أول الكتاب. ثم استطرد في نقل بعض البحوث التي نقلها ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا الذي ينقل منه، وكان يذكر الكلام إجمالا ويحكي في آخره كلام أهل السنة رحمه الله تعالى. فقال أهل الحديث والسنة إنه لم يزل متكلما إذا شاء ويتكلم بالمشيئة ولم تتحدد له هذه الصفة، بل كونه متكلما بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة، وهو بعيد عن خلقه بذاته وصفاته وكلامه، ليس متحدا بهم ولا حالا فيه. يسمع كلامه سبحانه أو يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه موسى وجبريل وغيرهما، وكما يكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة ويكلم الأنبياء في الموقف، ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي، يسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه، وكما سمع الصحابة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. هذا بعض ما ذكر ابن القيم من البحوث الاستطرادية في هذه المسألة، وقد تقدم جملة منها. على كل حال إلى هنا ينتهي الجزء الأول من ثلاثة أجزاء قسم إليها هذا الكتاب، وبه ينتهي النوع الأول أو القسم الأول من أقسام التوحيد، اللي هو توحيد التوحيد العلمي الخبري الذي يشمل الربوبية والأسماء والصفات. بعد هذا سيبدأ إن شاء الله التوحيد العملي اللي هو توحيد القصد والطلب، اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو توحيد العبادة. كل هذه معاني واحدة لنفس النوع. طيب نعطيكم فرصة اليوم والغد إن شاء الله، وتحاول تقرأ بس التركيز، وكان ده واجب كله عند دينك، هذا دينك الذي. فإذا وجدت من نفسك بعض التساقل في القراءة فاصبر، وإن فاتك شيء بالذات مباحث الأخيرة قضية الفرق الخمسة المنحرفة في باب الصفات أو السبعة المنحرفة في خصوص مسألة الكلام، فمثل هذا اجتهد فيه وما فهمته واستوعبته، والباقي إن شاء الله يأتي فيما بعد. لكن أهم حاجة الكلام قبل هذا هي أدلة إثبات كل صفة من الصفات والرد على المخالف في هذه المسألة، خصوصا الصفات التي شاع وانتشر وذاع واشتهر أن الكلام فيها على طريقة المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم، وأن تضبط المنهج الذي تدين الله عز وجل به. كون المذهب من المذاهب المخالفة يوافق بعض أتباع الأئمة الأربعة، هم بعض أتباع الأئمة الأربعة في التفقه، لكن في أبواب الاعتقاد ربما خالف بعضه، وهذا هذا كثير. قد ترى بعض من يؤصل المذاهب المبتدعة وهو منتسب من حيث دراسة الفقه إلى بعض المذاهب السنية، الفخر الرازي مثلا شافعي في تفقه، لكنه متكلم من المتكلمين، وينحى منحى المبتدعة في كثير من قضايا الاعتقاد. وكذلك كثير من هؤلاء البيضاوي وإمام الحرمين، بل كثير من بعض المشاهير أيضا تأصيلهم لهذه المسائل على غير طريقة أهل السنة، فلا إشكال فيها ما دام الحق واضح، فأنت ترد الخطأ على صاحبه وتقبل حقه الذي عنده وترد عليه باطلا. كنت 116. طيب السطر اللي قبله قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، يعني المرأة، صفحة 116 السطر الثالث، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. الحيرة مكان من البلد يعني. قلت فيما بيني وبين نفسي: من الذي يقول هذا؟ حاتم، عدي بن حاتم. فأين دعار طي الذين سعروا أو سعروا البلاد؟ ها؟ دعار طي، دعار من الدعار يعني الداعرون يعني الفاجرون والفاحشون والمتفحشون، وطي أو طي اللي هي قبيلته حاتم الطائي من هذه القبيلة. فهو يعني يقول في نفسه: أين هؤلاء الذين انتشروا؟ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: لأن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. يعني يحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم عن زمان انتشار الأمن وسيادة الديانة، حتى أن المرأة لا تخاف لأن الأمن انتشر والديانة عمت. فهو يقول لنفسه وعارف بقى الحالة تقول جماعة اللي عندنا من قبيلتنا الذين يقطعون الطريق على الناس أين هؤلاء يومئذ؟ واضح؟ ها؟ انت قلتها. هو طبعا الغلط ان هي مكتوبة قريبة من بعضها عشان تقرأ ده عارضي فتحس انها لو كانت انجليزي كانت اسهل. لا طيب ما معنى انه متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات الرب تعالى؟ لو فهمت اللي قبلها واللي بعدها اقول لك انها هذا يقول اعاني من ضعف الذاكرة وعدم المقدرة على الحفظ ويزيد على ذلك ان وقت ضيق لان ساعات العمل كثيرة ومع ذلك احب ان اداوم على الدرس وامشي مع اخواني في الحفظ والمذاكرة. فماذا تقول لي؟ قد قلت لك قبل هذا استعن بمولاك. اذا استعنت بمولاك اعانك وهو على كل شيء قدير والوقت قليل بارك لك والله ان بارك في شيء نفع. فاثبت واصبر ولا تنشغل بان ساعات العمل كثيره وان كل هذه المسائل ليس هنا الاشكال. الاشكال ليس هنا. لو انك يعني صدقت واستعنت بالله وحرصت والله عز وجل لا يكلفك فوق طاقتك ولا يريد منك ابدا فوق طاقتك. لا يكلف الله الا وسعك. فاذا بذلت وسعك فان الله تعالى يجبر هذا النقص ويعين ان شاء الله ويسدد. لكن الاشكال متى ياتي التراجع والخيبه؟ اذا لم تبذل وسعك خلاص. لكن اذا علم الله منك الحرص وانا تبذل وسعك وبقيت اشياء يتولاها عنك سبحانه وتعالى. انتبه لهذا الضابط جيدا. بقيت اشياء لكنك لا تستطيع ولسان حالك كما قال القائل فان وقفت بي قدرتي دون همتي فمبلغ علمي والمعازير تقبله. انا همتي عاليه بس قدرتي مش جايبه هذه الهمه. فان وقفت بي قدرتي دون همتي هعمل ايه يعني؟ فمبلغ علمي والمعازير تقبله. يعني لا حول ولا قوه ساعتها ولا الله عز وجل خلاص اللي بقى عليك نحن نتحمله عنك ونحن نعينك عليه ونحن نسددك تجد كل شيء تمام. وما اللي ما بتسددش ده اللي بيحصل لسه قدرته عنده شيء يفعله لكنه لا يفعل يبقى خلاص. وهذا ضابط عام بل هذا من السنن الكونية. هذا من السنن الكونية. مهما اجتهد العبد في الأسباب الشرعية ولم يقصر وبقيت عنده أشياء فالله تعالى يكملها له. يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كانت ظروف صعبة جدا. البرد والخوف والجوع واجتماع الأحزاب ده مش طائفة واحدة جاية. ده جايين من قريش المكيين وغطفان وغيرها من وقبائل العرب وبعدين كده في النهاية كمان جماعة اليهود غدروا من الداخل فصارت المسألة فوق الطاقة. لكن ايه اللي عملوه؟ بذلوا المستطاع آخر ما يملكون فعلوا. حينئذ قبل الله منهم أن يبذلوا جهدهم. لكن جهدهم مش هيكفي خلاص. أرسل الريح وأرسل الملائكة إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. جنود الأحزاب كفار فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الملائكة ونصر الله المؤمنين. هو الذي نصره بس هم الجماعة عملوا اللي عليهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حتى الرسل بس عملوا كل حاجة لحد بقى ما خلاص ما عادش أسباب. حينئذ خالق الأسباب سبحانه وتعالى ألقي إبراهيم في النار وعمل اللي عليه لآخر لحظة ولم يتردد وتوكل وقال حسبي الله ونعم الوكيل ولم يبق عنده أسماء. خلاص قلنا يا نار كوني بردا وسلام. دي سنة كونية. يعني لو شئت أن تقرأ القرآن بتركيز هتجيب لها 1000 2000 3000 دليل أدلة كثيرة جدا. كل الأدلة متضافرة على هذا. ما الخيبة بتيجي منين؟ إن أنت عندك تستطيع أن تفعل ومش عايز. ولهذا ربنا عز وجل لما تجتهد لابد ان ربنا عز وجل. واحد انت بتصحى الصبح بقى احيانا الشيطان بيقول لك مش ممكن هتموت نفسك حرام عليك يا اخي انت ما انتش شايف. انت لو وقفت من عسلها تقع. طب شوف كده اهو العين والله فعلا دي انا بترنخ. طب خلاص بقى انام اهو والله صح انام. يبقى انت كده مخزول ومن اين يأتي التوفيق؟ يوم تاني نفس الكلام وزيادة. تقول ابدا ابدا لا يمكن. وتجري وترمي نفسك وتكد يعني تقفز من على السرير وانت بتشوف كلام ده كان كله كلام فعلا مفيش حاجه خالص. ما انا كويس هو انا لما اموت وبعدين هروح وبعدين تيجي وتحضر الدرس وترجع ما تنامش كمان ممكن وتكمل اي حاجه. طب ما في طاقه. ربنا عز وجل لما انت جاهدت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لكن والذين لم يجاهدوا فينا خلاص. ما
على كل حال نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.